بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد محمود النجدي مع شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها هنا مسألتان. المسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالفوا بها الحق والصواب، الاستدلال بالقياس الفاسد. فمن مسائل الجاهلية أو من عوائد الجاهلية استدلالهم بالأقيسة الفاسدة. وضرب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب مثالا على ذلك، وهو قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. وفي المقابل فإنهم ينكرون الأقيسة الصحيحة، ينكرون القياس الصحيح. والذي يجمع هذا والذي قبله أنهم لا يفهمون العلة الجامعة أو الفارقة، وذلك أن القياس له أربعة أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة هي الجامعة بين الأصل والفرع. ما الذي يجمع الأصل والفرع هي العلة الجامعة. والركن الرابع هو الحكم، فإذا فقد القياس ركنا من أركانه كان قياسا فاسدا، وإذا استجمع الأركان الأربعة كان قياسا صحيحا. فذكر المؤلف أن سبب خلطهم ووقوعهم في الأقيسة الفاسدة هو عدم فهمهم للعلة الجامعة أو الفارقة، وذكر دليلا على هذا استدلالهم بالقياس الفاسد في قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، فقاسوا الأنبياء على أنفسهم بجامع البشرية. قالوا أنتم بشر ونحن بشر، ولهذا لا فرق بيننا وبينكم، ونسوا أن الله تبارك وتعالى قد فضل الأنبياء والمرسلين بالإيحاء، فضلهم بالوحي، وهو الذي قالته الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا الفارق هو الوحي. صحيح نحن وإياكم نجتمع بالبشرية، لكن هناك فرق عظيم، وهو الإيحاء، وهو النبوة والرسالة التي نزلت على أنبياء الله تعالى ورسله. وهذه الحجة الفاسدة أو هذا القياس الفاسد قالته الأمم تقريبا جميعا لأنبيائهم ورسلهم، كقولهم لنوح عليه الصلاة والسلام: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقالت عاد لهود: ما هذا إلا بشر مثلكم. وذكر أهل العلم أن أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، عندما أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال: لا فرق بيني وبينه، فأنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، فما سبب هذا التفضيل؟ قال ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، وتبع إبليس على ذلك أهل الجاهلية فقاسوا أقيسة فاسدة كثيرة. يعني ما ضربه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وهو ما إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذا واحد من الأقيسة الفاسدة، هذا قياس واحد من الأقيسة الفاسدة. وإلا فأقيسة الجاهلية الفاسدة كثيرة، منها أنهم قاسوا الشفاعة عند الله على الشفاعة عند المخلوق، قالوا كما أن الملوك والكبراء يتوصل إليهم بالوسطاء والشفعاء والوزراء، فكذلك نحن نشفع عند ربنا بالصالحين وبقبور الصالحين أو بأصنامهم. وقاسوا أيضا صفات الله تعالى على صفات خلقه، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه بطونهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه. هذا قياس، قياس خالق على المخلوق، أن المخلوق إذا كان قريبا منك ولم ترفع صوتك فإنه لا يسمعك. فقال الآخر إن سمع منا شيئا سمعه كله أو كله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن هؤلاء الجاهليون الجهلة بالله وبأسمائه وصفاته أن الله تبارك وتعالى لا يسمع كلامهم إذا هم أسروا قياسا على المخلوق، وهذا قياس من أبطل القياس، إذ كيف يقاس الخالق على المخلوق والإله على العبد؟ فهذا من أبعد ما يكون عن الصواب. ومن أقيسهم الفاسدة ما ذكره الله تبارك وتعالى من قياسهم الميتة على المذبوح بجامع ما يشتركان فيه من الموت وخروج الروح، وقالوا هذا بفعل الآدميين وهذا بفعل الله. يعني جاءوا بشبهة لما نزل تحريم الميتة، جاءوا بشبهة وقالوا للمسلمين ما تذبحونه وتقتلونه بأيديكم تأكلونه، وما يصبح قد قتله الله لا تأكلونه، فالله تبارك وتعالى هو الذي قتل أو أمات هذه الميتة فكيف لا تأكلون ما أماته الله؟ فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن أكل الميتة وحذرهم من طاعة المشركين، وإن أقوالهم يوحي بها إليهم شياطين الإنس والجن، وقال للمسلمين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا أطعتم المشركين في تباحة الميتة فقد أشركتم بالله تبارك وتعالى، لأن من حلل الحرام معتقدا حله فقد كفر وأشرك. ومنها قياسهم البيع على الربا، قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بجامع أن هذا اشتراك في المعاوضة المالية. هذا كله من الأقيسة الفاسدة التي حكاها الله تعالى عن المشركين. أما إنكارهم للقياس الصحيح فهذا أيضا له أمثلة كثيرة، منها أنهم أنكروا البعث والنشور مع أن إعادة الخلق أسهل من ابتدائه. قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإعادة الخلق أسهل من ابتدائه، وهذا حتى في الأمور الدنيوية، يعني من صنع شيئا ثم فكك فإن ابتداء الاختراع أصعب من إعادة التركيب، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وأيضا قال الله عز وجل في بيان قدرته من باب الأولى، من باب قياس الأولى، يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا من باب قياس الأولى، يعني من يحمل كيلو جرام ألا يستطيع أن يحمل جرامات معدودة؟ من باب أولى. الذي يحمل الشيء الثقيل يستطيع أن يحمل الشيء الخفيف. والله تبارك وتعالى يقول لهم: أيهما أعظم؟ خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله الذي خلق السماوات والأرض يعجز عن إعادة هذا المخلوق الذي خلقه، هذا المخلوق الذي خلقه من نطفة مهينة، وهو بالنسبة للسماوات والأرض ما هو إلا ذرة فيها. فالله تبارك وتعالى ينبه العقول إلى قياس الأولى. وأيضا من القياس إعادة الأموات، قياس إعادة الأموات وإحيائهم على إحياء الأرض بعد موتها. يقول سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة، هامدة لا حياة فيها، لا حراسة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وذلك أن النبات إذا جاءه، أن البذر إذا جاءه الماء من السماء أنبت وحرك الأرض. والعلم الحديث يثبت هذا، أن البذور تتحرك إذا جاءها الماء وتخرج الجذور وتخرج السيقان وتنبت الأوراق فتتحرك الأرض. فالله عز وجل يقول: اهتزت وربت هذه الأرض التي كانت هامدة لا حركة فيها، ميتة، ومع ذلك إذا جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هابطة. الأرض إذا يبست، إذا جاءها الماء انتفخت وربت وعلت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ارتفعت، انتفخت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالله عز وجل ضرب لنا مثلا في إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها. والحقيقة أن هذا التصوير تصوير موافق أو مطابق للواقع والحقيقة تماما، كما جاء في حديث الإمام مسلم أن ابن آدم كله يبلى إلا عجب الذنب، عظيم صغير، عظم عظيم صغير في أسفل ظهر الإنسان، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. هذا العظيم الصغير الذي هو كالذرة أو كالحبة الصغيرة هو بذرة للإنسان، إذا مات وتحلل ولم يبق منه إلا هذه البذرة ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا من تحت العرش فتنبت منه أجساد الناس، ثم إذا اكتملت الأجساد نفخ إسرافيل في الصور، فجاءت الأرواح وسكنت الأجساد وقام الناس لرب العالمين كأحياء الموتى تماما، ينبتون كما ينبت البقل، تنبت أجساد الناس كما ينبت النبات تماما. ومن إنكار القياس الصحيح أن النصارى عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام لكونه خلق بلا أب، ولم يعبدوا آدم وهو أعجب في الخلق، إذ أن الله خلقه بلا أب ولا أم. فالقياس الصحيح يقتضي أنهم يعبدون آدم كما عبدوا عيسى، إذا كان عيسى خلق من غير أب وهذا عجب وشيء عظيم، ونسبوا عيسى إلى الله وقالوا هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فآدم أولى بهذا الوصف لأنه خلق بلا أب ولا أم، فمن باب أولى والقياس فيه أقوى أن يعبد. ولكن هذا من ضلالهم، احتج الله تعالى عليهم بهذا في كتابه فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. القياس في هذا تماثل، مماثلة صحيحة، بل في آدم المعجزة أو الإعجاز أعظم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلما فرقتم بينهما في الحكم، لما فرقتم بين آدم وعيسى في الحكم، لأن القياس يقتضي عبادتهما جميعا، أو القول بأنهما جميعا من خلق الله وعباد لله. فهذا يبين لنا أن الإسلام خالف الجاهليين في هذه الخصلة الذميمة، وأبطل الأقيسة الفاسدة وأثبت الأقيسة الصحيحة، وقال عز وجل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار أن يعقل الشيء، أن يعقل الإنسان الشيء ونظيره، أن ينظر في هذا وهذا. فالشرع بل الشرائع كلها لا تفرق بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين مختلفين، من جمع بين مختلفين فقد خالف العقل والحكمة والشريعة، ومن فرق بين متماثلين أيضا فقد خالف العقل والحكمة والشريعة. فشريعة الله لا تفرق بين المتماثلات ولا تفرق بين المتشابهات، وإنما تفرق بين المختلفات، كما قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف يجمع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة بين المسلمين والمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن هذا إبطال للقياس الفاسد، القياس الفاسد مردود على صاحبه وباطل، أبطله الله عز وجل ورده على أهله وشنع عليهم وألزمهم بالقياس الصحيح. ولهذا فكل من ضل وابتدع من هذه الأمة قاس قياسا فاسدا، منهم من قاس دعاء المقبورين على دعاء رب العالمين، وقاس طلب الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي على طلبه منه وهو ميت. قالوا الصحابة لما كان أحدهم يخطئ، لما كان أحدهم يذنب، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أقم علي الحد، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله ادعو الله لي. فلما لا يكون ذلك مستمرا بعد حياته، بعد موته يعني؟ وهذا كلام فاسد وحجة فاسدة وقياس فاسد. كيف يقاس النبي في حال حياته على موته وانتقاله إلى الدار الآخرة؟ فإن سؤال الموتى داخل في الشرك الأكبر، كما نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى إذ يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وغيرها من الآيات التي أنكرت هذا القياس الفاسد. وعامة استدلالات أهل البدع والأهواء إنما هي بالأقيسة الفاسدة التي هي على مثل هذا المنوال.
قال: المسألة 13: الغلو في العلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
المسألة 13 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية مسألة الغلو في العلماء وفي الصالحين. والغلو في اللغة هو تجاوز الحد، يقال غلا الرجل في الأمر غلوا إذا تجاوز حده، وهو في الشرع يعني تجاوز الحد المشروع، تجاوز ما شرعه الله تبارك وتعالى. والمراد بهذه المسألة بيان أن أهل الجاهلية سواء كانوا أميين أو أهل كتاب منحرفين، وكلهم داخلون في مسمى الجاهلية، أنهم غلوا في العلماء وفي الصالحين وتجاوزوا الحد المشروع وأنزلوا الصالحين والعلماء فوق المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياها، حتى آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وغيروا بذلك دين الله، وغيروا دين الأنبياء الذي هو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية منكرا على أهل الكتاب وغيرهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فغلو أهل الكتاب في دينهم أنهم جاوزوا الحد المشروع وأنزلوا الأنبياء والصالحين والأولياء منازل الربوبية، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. ما معنى بأفواههم؟ يعني بلا حجة ولا برهان، مجرد الزعم، مجرد قول هكذا لا يستند إلى دليل ولا إلى برهان ولا إلى حجة، مجرد كلام يخرج من الأفواه. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون المضاهاة يعني المشابهة. وللأسف الشديد أن هؤلاء أهل الكتاب الذين يفترض أن يكونوا على علم وعلى بينة شابهوا المشركين الجاهليين في تأليه البشر ورفعهم للصالحين فوق المنازل التي أنزلهم الله تعالى إياها، ولذلك لعنهم الله. فقال: قاتلهم الله. قاتلهم الله يعني لعنهم الله. قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يؤفكون عن الحق؟ كيف يقلبون عن الحق ويتركون ما أنزل الله تعالى إليهم من التوحيد والبرهان؟ ثم ذكر المصيبة والبلية العظيمة التي وقعوا فيها، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. جاء في الصحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، الاسترسال في المدح إلى حد الخروج عن الحد الشرعي. يعني الإطراء هو الخروج عن الحد الشرعي في المدح، الوقوع في الكذب بحجة مدح النبي عليه الصلاة والسلام، الوقوع في الكفر، ليس في الكذب فقط بل في الكفر الذي حرمه الله تبارك وتعالى من جنس ما وقعت فيه النصارى. فالنصارى بالغوا في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام حتى أوصلوه إلى منزلة الإلهية والربوبية، فقالوا المسيح ابن الله، والله تعالى كفرهم في كتابه في مواضع، بل زعموا أن المسيح هو الله، والعياذ بالله تعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والقول الثالث أن الله تعالى ثالث ثلاثة، هو والمسيح وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى تجاوزوا الحد في المدح والثناء وكذبوا فيه حتى زعموا الكفر ونسبوا الإلهية إلى المخلوق، ونسبوا عيسى إلى مرتبة الربوبية والإلهية. وأيضا جاء أن بعض طوائف اليهود زعمت أن عزيرا ابن الله، وهي طائفة موجودة عند اليهود، عظموا عزيرا وهو نبي من أنبيائهم، عظموا حتى قالوا بأنه ابن الله، وهذا من جنس ما وقعت فيه الأمم الأمية التي لم يأتها كتاب، كقوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين غلوا في الصالحين وفي المعظمين عندهم من العباد والعلماء، وقالوا بعد أن نصبوا لهم أصناما أو أنصابا يدعونها من دون الله عز وجل، وحذره نوح من ذلك، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه خمسة أسماء لرجال صالحين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فغلوا فيهم حتى دعوهم من دون الله والتجأوا إليهم وسألوهم واستشفعوا بهم عند الله عز وجل. والجامع بين هؤلاء جميعا الغلو. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند النسائي وغيره: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم من أهل الكتاب والأميين، إنما هلكوا بالغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، المبالغة والخروج عن الحد الشرعي. الخروج عن الحد الشرعي يوقع الإنسان في الغلو الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي خصلة جاهلية من خصال الجاهلية التي خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مشركوا مكة غلوا في بعض الصالحين، فاللات صنم كان يعبد من دون الله عز وجل، وأصله رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، والسويق نوع من الطعام والدقيق يصنعه يطعم به الحجيج يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فمن محبتهم لهذا الرجل الصالح المتصدق المنفق في موسم الحج عبدوه من دون الله ونصبوا له صنما وسموه اللات، وهذا من الغلو في الصالحين الذي حرمه الله تبارك وتعالى. من الغلو أيضا اتخاذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد، أو اتخاذها أعيادا وموالد يجتمعون عندها كل عام في أيام معلومة، يقيمون حولها ينشدون حولها الأشعار في المديح والثناء، ويذبحون الذبائح وينذرون النذور ويتبركون بها، والعياذ بالله تعالى، كما هو حاصل في بلاد إسلامية إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وبعض هذه المشاهد ينافس حج بيت الله الحرام في الأعداد، بعضهم يصل إلى 3 ملايين إنسان يحضر في هذا الموسم أو في هذا العيد حول القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الخصلة من خصال الجاهلية وهي الغلو لا تزال موجودة في النصارى، ولا تزال موجودة في القبوريين وأشباههم من الرافضة الذين يحيطون أهل البيت وأئمة أهل البيت بالقداسة، بل بأوصاف الإلهية، كما يقولون إن أئمتنا يحيون الموتى ويعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ويتصرفون، حتى يقول الخميني إن لأئمتنا تصرفا في ذرات هذا الكون، والعياذ بالله تعالى. لا أكثر من هذه الكلمات. إذا كان البشر يتصرفون في ذرات هذا الكون، فماذا بقي للإله العظيم سبحانه وتعالى؟ ويزعمون أن أئمتهم، هذا من الغلو أيضا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، يزعمون أن أئمة أهل البيت أفضل من أنبياء الله تعالى ورسله، كما يقول أحدهم إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يتشرف بأن يكون عبدا للحسين. هذا من الغلو العظيم في الصالحين، ومن الغلو الذي حرمه الله تعالى إحياء هذه الأضرحة والمزارات وجعلها أعيادا يتقرب بها كما ذكرنا، وما يجري عندها كله من الغلو الذي حرمه الله عز وجل، وهو شبيه بما تقيمه الطرق الصوفية وما تغلو في معظميها وما تعتقده فيهم من اعتقادات مخرجة من الملة، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.